له في ليلة الأسر.
منتصف النهار، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. بكين تدعو للتحقيق في جرائم قتل جماعي ارتكبتها القوات الأمريكية والحليفة في أفغانستان. والولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على رسالة التهنئة التي بعثها له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. من جهة أخرى، أكد السيد رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن مسار أحداث أفغانستان خلال 20 عاما شكل لوحة جلية من العدوان، معتبرا أن تجارب الدول تؤكد بأن وجود القوات الأمريكية لم يسهم في توفير الأمن لتلك البلدان. وحول تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية وفشلها المدوي الأخير في أفغانستان وهروب قواتها المخزي من هذا البلد نتوقف والتقرير التالي.
في البداية، إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة كبرى وقوة عظمى، لها قدرات كبيرة ولها إمكانيات واسعة ولها مصالح. هذه المصالح بكل تأكيد تحتاج إلى تأمين وإلى حفاظ على استمرارية عمل هذه المصالح. بكل تأكيد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت هذا الدور وهو الجانب المتعلق بالجانب الاقتصادي والقدرة الاقتصادية، كانت مدفوعة أيضا بربما تبني استراتيجية لمواجهة ما يمكن أن نطلق عليه مساعدة الشعوب على التحرر من كل الاستعمارين البريطاني والفرنسي، ثم قامت بنوع من الإحلال لهذا الدور. استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في لعب هذا الدور الذي ادعت انه مساعدة الشعوب للتحرر من الاستعمار القديم، لكن في الحقيقة الاستراتيجية الأمريكية التي اتبعت لم تساعد في لا حدوث استقرار في عدد كبير من الدول التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قسري وبشكل عنيف، بل دعمت في نهاية المطاف ربما ما يمكن أن نسميه اقتصاديات اللوبيات العسكرية التي تنشأ داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أثناء الحديث عن الإنفاق على ما حدث في أفغانستان واحتلاله لمدة 20 عاما، إنه المستفيد الوحيد من المبالغ التي أنفقت في أفغانستان لم يكن الشعب الأفغاني، لم تكن هناك لا قيم غربية ولا مشروعات غربية، بل كانت في نهاية المطاف خدمة للوبيات عسكرية استفادت منها الشركات الأمريكية وحققت منها أرباح كبيرة. الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية هي أزمة تحكم هذه اللوبيات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسبب في فشل وهزيمة مذلة للولايات المتحدة الأمريكية تتكرر ربما أجيال بعد أجيال.
دعت الخارجية الصينية للتحقيق في جرائم قتل جماعي للمدنيين ارتكبتها القوات الأمريكية وقوات الدول المتحالفة معها خلال 20 عاما من غزو أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الوزارة ضرورة إجراء تحقيق دقيق ومساءلة القتلة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 47 ألف مدني في أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001. أكد ناطق باسم حركة طالبان محمد نعيم أن الحركة تفضل الحل السلمي في ولاية بانشير التي ما زالت خارج نطاق سيطرة طالبان. وفي تصريح له نفى نعيم أن تكون للحركة نية للدخول إلى الولاية بالقوة، لافتا إلى أن الحركة حاولت التوصل لاتفاق مرارا دون التوصل إلى أي نتائج حتى الآن. كما أكد المتحدث باسم طالبان رفض الحركة للمقترح الرامي لإقامة منطقة آمنة في الولاية ذات الغالبة الطاجيكية والتي تقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول. أخلت الولايات المتحدة ثلاثا من قواعدها العسكرية في سوريا، وذلك وفق إفادات مصدر عسكري لقناة العالم الإخبارية. وأوضح المصدر أن إحدى القواعد الأمريكية التي تم إخلاؤها هي بمنطقة قرب أبار النفط بمحافظة دير الزور، فيما تقع الأخريان في أطراف القامشلي بمحافظة الحسكة. جاء ذلك في وقت سحبت فيه واشنطن بالأمس جميع قواتها من أفغانستان ضمن عملية فوضوية بعد عقدين من احتلالها لهذا البلد وسط خلافات حادة بين قادة الجيش الأمريكي، فيما سيتم استكمال هذا الفشل بنهاية العام الحالي بطردها من العراق. أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن لبنان وشعبه لن يحتاج إلى شهادة أمريكية أبدا. وقال المفتي قبلان في بيان رد على تدخلات السناتور الأمريكي بالشأن اللبناني أن حزب الله فخر لبنان وأيقونة سيادته واستقلاله وضرورة ماسة للدوام وجوده واستمراره. وأضاف المفتي قبلان أنه كان الأولى بالسناتور بلومنتال البكاء على هزيمة أمريكا بأفغانستان وليس في لبنان. وأضاف إذا كان من سرطان متفشٍ بلبنان والعالم فهو أمريكا وأزلامها. وأكد أن لبنان أشد حاجة للنفط الإيراني وليس لأوكار واشنطن التي تقود أسوأ حصار لسحق لبنان وشعبه. أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن الوزارة ستدرج في جدول أعمالها إنشاء مجمعات التكرير والبتروكيماويات والابتعاد عن بيع النفط الخام. وقال أوجي في تصريح للتلفزيون الإيراني أن القضية الأولى في وزارة النفط هي الارتقاء الكمي والنوعي بمصافي التكرير الموجودة وإنشاء مجمعات التكرير والبتروكيماويات. وأضاف أن التسهيلات المصرفية وأوراق المشاركة المالية والمقايضة النفطية والاستفادة من الرساميل الأجنبية من الأمور التي يمكن من خلالها توفير الظروف لإنشاء هذه المجمعات. أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة والتي تجري لليوم الخامس على التوالي. وأفادت مصادر محلية أن مئات الشبان الفلسطينيين تجمعوا شرق رفح وأطلقوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال واقتراب بعضهم من السياج، وشرعوا في فعاليات الإرباك المتمثلة في إشعال الإطارات المطاطية وإلقاء عبوات صوتية. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقية مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر من المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. بكين تدعو للتحقيق في جرائم قتل جماعي ارتكبتها القوات الأمريكية والحليفة في أفغانستان. والولايات المتحدة تخلي ثلاث قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وكان معكم في هذه النشرة خالد العبدالله، والتقيكم عند الساعة الثانية من بعد ظهر طهران مع موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء. لا تزال غزة تشكل الجوهر والعمق الفاعل في القضية الفلسطينية التي تشهد ارتفاعا وازديادا في وتيرة المقاومة التي لن تنفك عن تطوير آلياتها ومنها فعاليات الإرباك الليلي. الاستيطان الإسرائيلي طبعا ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عن قضم المزيد من الأراضي ومواصلته عملية تهويد القدس المحتلة. والإرباك الليلي هي فعاليات احتجاجية شعبية ينظمها الفلسطينيون بشكل شبه يومي في أوقات المساء والليل للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، حيث يشعل الشبان الفلسطينيون النار في إطارات مطاطية وينفخ آخرون في أبواق تصدر أصواتا مزعجة، بينما يسلط البعض مصابيح إنارة الليزر نحو كرفانات البؤر الاستيطانية، حيث باتت الحالة النضالية للإرباك الليلي في قطاع غزة تشكل تطورا في شكل وحجم المقاومة الشعبية الفلسطينية. واللافت أنه طالما كانت عمليات الإرباك والتظاهرات منطقة رخوة وليست جبهة عسكرية محصنة، لذلك فإنها ستبقى هدفا منظورا بالنسبة لقوات الاحتلال، ويسقط خلالها الشبان بين شهيد وجريح، ولم يتم استثناء أحد حتى الفرق الطبية والإعلامية التي تؤكد القوانين الدولية على عدم التعرض لها. ويرى المراقبون أن أبرز المسببات الرئيسية لعمليات الإرباك الليلي هي ارتماء السلطة الفلسطينية في المساعي الأمريكية لتسويف القضية الفلسطينية، والتراكض وراء التسوية، واستمرار التراكض العربي وراء التطبيع الذي لا طائل من ورائه سوى أنه يزيد من العنجهية الصهيونية، فضلا عن أنه يجعل الاحتلال يتصور بأن فرض معادلة أمنية جديدة سهلة وسط بحر من التنازلات العربية، كما أن الطبيعة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية في ظل تسويف القضية الفلسطينية من الدول العربية والسلطة الفلسطينية دفعت الشعب الفلسطيني للبحث عن بدائل والرغبة بالاستمرار والتعبير عن رفض الشارع للاحتلال وإشعال الأرض لهيبا وحمما في وجه الاحتلال الصهيوني عبر إرباكه وقضي مضاجعه على طول الحدود الشرقية، لتشكل رسالة ضغط على الاحتلال لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر، وفي غير ذلك فإن الانفجار بات قريبا.
قلها للشيطان الأكبر
أنتم وذكرنا،
قلها للشيطان الأكبر
لن تميت وحيانا،
قلها للشيطان الأكبر
أنتم وذكرنا،
قلها للشيطان الأكبر
لن تميت وحيانا.
إجرامك إلا بدن، ما أيامك إلا عدد،
ما إجرامك إلا بدن، ما أيامك إلا عدد، والله لن تمحو ذكرنا.
المراقبون يعتقدون بأنه في الوقت الذي كانت حكومة الاحتلال قد طمأنت مستوطني الغلاف بعد عملية سيف القدس بأن ما كان ليس ما سيكون، ورأت أن الأمر يزداد سوءا، تبين أن عمليات الإرباك الليلي هي بداية لمرحلة متطورة في الاحتجاجات المتواصلة في غزة لرفع الحصار وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الذي فقد الآلاف من أبنائه شهداء وجرحى في مسيرات العودة، انطلاقا من أن قوات الاحتلال تتعامل بقوة مفرطة مع الأنشطة التي تنفذها وحدة الإرباك الليلي بغزة، حيث تستخدم الرصاص وقنابل الغاز والقصف المباشر للتصدي لها. بصورة عامة لا يجب اعتبار المقاومة الفلسطينية حدثا معينا وتفسيره على ضوء اللحظة الآنية وبشكل معزول عن جوهر القضية الفلسطينية. ففي معركة سيف القدس أكد الشعب الفلسطيني تجاوزه كافة الحدود التي كان الاحتلال يفرضها في الصراع، ويسعى لاعتبار الحرب بأنها بسبب حي الشيخ جراح. وقد أعلن الشعب الفلسطيني العالم أجمع بأن معركته باتت مصيرية، وأن المقاومة هي السلاح الأنجع للجم هذا الاحتلال وتعرية المطبعين ومخططاتهم التآمرية ونفاقهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني. هل الإرباك الليلي هو إحدى النتاجات الطبيعية للخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟ هل القضية الفلسطينية تعود بهذه الفعاليات الشعبية إلى الواجهة من جديد؟ هل أثرت عمليات الإرباك الليلي والصواريخ على تغيير معادلات المواجهة مع الاحتلال؟
يعني السلام على كل مستمعيكم الكرام وإذاعة طهران العربية الكرماء. نلاحظ في الآونة الأخيرة استهتار الكيان الصهيوني، استهتار الإسرائيليين، استهتار المناطق الآمنة، المواطنين الذين يريدون أن يعيشوا بأمان. إذن هم تصرفهم تصرف عنجهي، تصرف صهيوني بحت بحيث لا يفهموا معنى الإنسانية. فعندما نلاحظ المقاومة تعرف متى ترد على هؤلاء الشياطين الذي أفسدوا في الأرض، أفسدوا في البقعة المشرقة وهي القدس، لأن تصرفاتهم الرعناء وسياستهم الهوجاء التي لا تفهم معنى الإنسانية الحقيقية ولا تفهم معنى الطموح الحقيقي، لأن يريد الإنسان أن يعيش بسلام. إذا كان السلام هذه الطريقة فهم لا يعرفوا معنى السلام، هم حقيقيين لا يعرفوا معنى السلام. فإن شاء الله بالمقاومة الشريفة عندما تدك أوكارهم في آخر دارهم يعرفوا مدى صبر الشعب الفلسطيني تلك الأنجهيات الصهيونية التي دمرت الجسد الفلسطيني، دمرت كل جسد الإسلام، لأن أكو مسلمين يريدون أن يضحوا بكل ما يملك حتى ترد القدس كالجمهورية الإسلامية، ويريدوا أن يضحوا في سبيل الإسلام. المقاومة الشريفة اليوم تعرفوا معنى فلسطين ما هي، وتبقى أبية فلسطين بجهود القادة بجهود القادة الثوريين كالجمهورية الإسلامية بقيادتها وكالسيد حسن نصر الله. نحن اليوم إن شاء الله منتصرون، ولكن النصر قريب، فقط يراد مقاومة وصبر، وهم منتحرون إن شاء الله. ونسأل من الله النصر للإسلام وللجمهورية الإسلامية ولكل مقاومة الشريفة، ونسأل من الله أن يحفظ الأمة ويحفظ الإسلام، وإن شاء الله محفوظ السلام بوجود الجمهورية الإسلامية. ونسأل من الله الموفقية، وشكر جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
دكتور نسيب، كيف تفسرون عمليات الإرباك الليلي؟ هل يمكن أن نعتبرها بأنه يعني عمليات مؤثرة؟ هناك من يعتقد بأنها يعني لا يمكن أن تترك ذلك التأثير المطلوب على الكيان الإسرائيلي.
يعني خلاف هذا الرأي كما تفضلتم، بالعكس، أن عمليات الإرباك الليلي التي يقوم بها المجاهدون المقاومون على حدود غزة مع الكيان الصهيوني لها عدة أهداف، منها أهداف داخل البيئة الفلسطينية في غزة والبيئة الفلسطينية العامة على مستوى الشعب الفلسطيني سواء في الأرض المحتلة أو في الشتات، ولها أهداف أيضا عسكرية ونفسية داخل الكيان الصهيوني. على مستوى الكيان الصهيوني يمكن اعتبارها حرب استنزاف كاملة للمنظومة العسكرية والقيادة العسكرية والسياسية والمدنية الإسرائيلية في منطقة صحيح أنها منطقة محدودة على مستوى الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، لكنها مؤثرة على مستوى الإقلاق المستدام كما يقال، وعلى أساس أن هذه الجبهة ليست مرتاحة كما بقية الجبهات، وهذا يؤثر على مستوى جهوزية الجيش الإسرائيلي، على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، على مستوى أيضا القيادة السياسية. وقد أنتجت هذه العمليات عمليات الإرباك الليلي ما حدث من اغتيال أو قتل جريء لهذا القناص الإسرائيلي الذي يعتبر أحد جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هي حرب استنزاف ناعمة وهادئة ومستدامة، وبالعكس هي من أفضل حالات الاستنزاف التي لا تربك الداخل الفلسطيني بشكل كبير. على المستوى الفلسطيني ابقاء هذه الجبهة مشتعلة مع الكيان الإسرائيلي على الأقل تلغي من حالة الوعي والثقافة الفلسطينية مسألة المساكنة والتطبيع وصفقة القانون وكل هذه المسائل، وتعطي لقاحات سياسية وأمنية وعسكرية، جرعات من الجرعات وطنية مقاومة لهذه الأجيال الفلسطينية التي لم تعش تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تعش مسألة العداء عمليا. فهذه الحرب حرب الاستنزاف بمثابة مدرسة أو حالة تدريب، مخيم تدريب مستمر لهذه الأجيال الفلسطينية. وأيضا ضمن هذا السبات العربي والإسلامي وحالة الياس الفلسطينية تكون هذه العمليات، لأنها تحتل جزءا من الصحافة الإسرائيلية، جزءا من الصحافة العربية أو حتى من الصحافة العالمية، فبدل أن يتم كل هذه الصفحات ونشرات الأخبار عن التطبيع وفتح سفارات في الخليج وعلاقات دبلوماسية وولا آخره، يكون هناك بعض بقع الضوء التي تحاول جذب هذا الجيل الفلسطيني والأجيال العربية أنه يمكن أيضا أن نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ويساعد على متانة الجبهة الداخلية الفلسطينية خاصة في غزة ووحدة القرار الفلسطيني للفصائل.
طيب يعني هل يمكن أن نعتبر أن هذه العمليات الإرباك الليلي هي إحدى نتاجات الخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟
يمكن تسمية أنها رد على الخذلان العربي، أو ليس الخذلان، لأن هذا الخذلان العربي تجاوز إلى مسألة الطعن والغدر العربي في ظهر القضية الفلسطينية. من يفتح سفارة في الخليج أو أي دولة عربية أو إسلامية سفارة للكيان الإسرائيلي هو يطعن الشعب الفلسطيني في صميم أحلامه وفي صميم مقوماته الوطنية. فيبقى هذا الجريح الفلسطيني أو المحاصر الفلسطيني يقاوم قدر استطاعته، ولا يعلن أن هذه القضية يمكن أنها لن تثمر تحريرا للأرض في هذه اللحظة الزمنية، لكن على هذا الشعب أن يبقى مقاوما وأن يبقى على الأقل حارسا لهذه الثغور، لعله يأتي زمن خلاف هذا الزمن المتخاذل والمستسلم والغادر والخائن للقضية وللمبادئ، تبقى هذه الشعلة. وبالتالي هذه المسألة، عمليات الإرباك الليلي في حرب الاستنزاف بعد حرب الحزيران أو ما سمعت حرب النكسة، حرب الأيام الستة في 67، بدأت حرب الاستنزاف الذي أنتجت حرب 73 التحريرية، حرب تشرين. لابد من إبقاء هذا على الأقل بعض النوافذ التي يكون هناك صراع عربي إسرائيلي على المستوى الإعلامي، على المستوى الواقع، على مستوى الوعي والذاكرة. لا يمكن إغلاق كل نوافذ المقاومة ولا نسمع إلا أخبار التطبيع وأخبار التبادل الزراعي وأخبار فتح السفارات وأخبار التعاون الزراعي والعلمي والرياضي وكل هذه المسائل التي يمكن إن استمرت لمدة عقد من الزمن سيكون هناك جيل عربي وإسلامي لا يعتبر إسرائيل عدو وإنما يعتبر شقيقه العربي هو العدو. فتأتي هذه عمليات الإرباك الليلي التي ليست معزولة عن ثقافة المقاومة التي أرشتها حركات المقاومة ودول المقاومة بما يعرف محور المقاومة، لأن هذه العمليات عمليات إرباك الليلي ليست يتيمة، هي يتيمة عربيا وإسلاميا لكن ليست يتيمة على مستوى محور المقاومة. ولولا هذه الأبوة والأخوة في محور المقاومة للمقاومين في غزة لما سمعنا ولما شاهدنا هذا العمليات من إرباك ليلي نتيجة الدعم المادي والمعنوي واللوجستي الذي تؤمنه حركات ودول المقاومة في محور المقاومة.
طيب يعني هل يمكن القول بأن عمليات الإرباك الليلي والصواريخ التي أصابت عمق الأراضي الفلسطينية أثرت في تغيير معادلة المواجهة مع الاحتلال؟ هناك من يقول بأنه المعادلة الكلية لم تتغير، هناك هامش بسيط من التغيير في هذه المعادلة، لكن المعادلة الكلية ما زالت على حالها، ماذا تقولون؟
هذا غير واقع. المعادلة الكلية للصراع مع العدو الإسرائيلي لا تغيرت، لأنه في كل لحظة من عمليات الإرباك الليلي يمكن أن تفتح مواجهة على مستوى شامل، وبالتالي هذه العمليات هي مثل صاعق يمكن أنها تؤجل المعركة الكبرى، لكن في كل لحظة يعيش الكيان الإسرائيلي في تقدير الموقف وتقييم الموقف أنه في كل ليلة يمكن أن تنفجر حرب جديدة مع غزة، كما هو الحال في لبنان عمليا. أنه صحيح هناك قرار 1701 وتفاهمات وغيرها، لكن في كل لحظة أي حادث عربي أو ممكن حادث بشكل معين يمكن أن يشعل الجبهة، وبالتالي عمليات الإرباك الليلي هي عمليات جد ضرورية وتثمر بشكل كبير ولها إيجابيات كبيرة، لأنها تبطي عود الثقاب لهذه المعركة، وبالتالي ما يسمى نوم الجبهات أو هدوء الجبهات هذه العمليات عمليات الإرباك الليلي تلغي مصطلح نوم الجبهة.
طيب اسمح لي دكتور نسيب أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع حديثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور نسيب حطاط الباحث الاستراتيجي من بيروت. دكتور نسيب، يعني هذه المعادلة إلى أين ستأخذنا؟ هذه العمليات، هذا يعني حالة من التنوع والإبداع في شكل المقاومة وتحويلها ربما إلى أطوار مختلفة، شعبية عسكرية وما إلى ذلك مما نشاهده على ما يقوم به الشعب الفلسطيني سواء بشعبه أو بمقاومته بشكل أو بآخر، لا يمكن الفصل بين هذين الاثنين. برأيك إلى أين تأخذ بالقضية الفلسطينية الآن؟
يعني كما رسخت المقاومة في لبنان مدرسة في القتال مع العدو الإسرائيلي خارج إطار الحرب الكلاسيكية وجمعت بين حرب العصابات والجيوش النظامية، عمليات الإرباك الليلي في غزة تؤسس أيضا بنموذج جديد من عمليات المقاومة التي لا تحتاج إلى قاذفات استراتيجية ولا إلى دبابات. يعني عندما تستعمل البالونات الحرارية لإحراق المحاصيل أو لإشعال الغابات وإرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عندما يستطيع مقاوم بمسدسه أن يصل إلى الحائط الفاصل ويقتل القناص. بمعنى آخر، حتى ما يسمى الحجارة، مسألة الصراخ الدائم، الإرباك الدائم، بمعنى أن غزة بمقوماتها تقول إن لم يتوفر الصاروخ طويل المدى ولا الدبابات ولا القاذفات الاستراتيجية، يمكن للبالون الحراري، يمكن للمسدس، يمكن للحجر، يمكن للدولاب المشتعل الذي يرمى، للمسيرات المسائية، للصراخ الدائم في الليل لإخافة المستوطنين. هذه المفردات من عناصر سميها سلاح شعبي. الأمر الأهم أن هذه الإرباكات الليلية لا يقوم بها العناصر المسلحة من المقاومين لفصائل المقاومة الفلسطينية، وإنما يقوم بها شبان وشابات، أطفال، مراهقون، وبالتالي هي حرب شعبية بقدرات ضعيفة مقابل كيان كبير. مهما كانت النتائج، بطبيعة الحال الطرف الفلسطيني هو الذي يمثل الأكثر ربحا، لأن هناك كيان ودولة مقابل شتات ضعيف من النساء، من الرجال، من الأطفال، وبالتالي هذا يلغي ما يسمى التبرير والعجز عن قتال إسرائيل. أن من يريد أن يقاتل إسرائيل يستطيع بالحجر، يستطيع بالبالون الحراري، يستطيع بالمسدس، وليس بحاجة إلى أسلحة استراتيجية. وللأسف عندما توفرت الأسلحة الاستراتيجية استعملت ضد الشعب المظلوم في اليمن، واستعملت ضد الانتحاريين في العراق وسوريا ولبنان، وبالتالي المسألة مسألة إرادة قتال وليست مسألة توفر أسلحة.
شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطاط، الباحث الاستراتيجي من بيروت.
أهلا بك.
أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا، طبعا شاكرين للدكتور نسيب حطيط مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. ونتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن العمليات البطولية للشباب الفلسطيني الثائر والتصعيد الذي اعتمدته فصائل المقاومة في الآونة الأخيرة هو دليل يقظة هذا الشعب وإصراره على أكمال مسيرته في إنجاح معركة سيف القدس. هذه المعركة التي أثبتت قوتها واقتدارها في دحر العدو الصهيوني، وإن كان يعني مستوطنين الصهاين لا زالوا يدخلون إلى باحات الأقصى يصلون فيه من دون قصد المولية، لكن هناك يقظة ومواجهة مستمرة من قبل هذا الشباب الثائر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصمود ومزيد من الاستمرار في مواجهة هذا العدو المتغطرس ومواجهة مشاريع التطبيع التي يطبل ويزمر لها المطبعين من عرب الجنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. عمليات الإرباك الليلي التي ينفذها رجال المقاومة الإسلامية في غزة وتستهدف المستوطنات الإسرائيلية هي رسالة للكيان الصهيوني أن المقاومة مستمرة في جهادها وبكل الوسائل المتاحة، وأن الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة يمثل دافعا قويا لشباب المقاومة الإسلامية في الانتصار على العدو الصهيوني، كما حدث في الانتصار الذي تحقق في عملية سيف القدس. هذه العملية التي أربكت أركان الكيان الصهيوني وأصابته بالشلل التام. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت فاطمة من العراق أيضا، فاطمة الزهراء معنا. أو
اليوم المقاومة في فلسطين أقوى وأقوى، زوال إسرائيل عاجلا أم آجلا. نحن في العراق نشد على أيدي المجاهدين في فلسطين، نحن معكم. الموت لإسرائيل، إسرائيل أوهد من بيت العنكبوت. الموت لإسرائيل، لعنة الله على أسعود.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور نسيب حطيط، الباحث الاستراتيجي من بيروت، لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. طبعا أنا أتحفظ على يعني المثال الذي أورده بالانتحاريين في العراق الدكتور، ربما يعني لا أدري، لا أستطيع أن أحكم بشيء، لكن على كل أتحفظ على هذا. الأمر في العراق ربما كان مختلفا بعض الشيء. مشكورا على هذه المشاركة وهذه المداخلة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور نسيب، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب وعبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وحياة الشهداء اللي راحوا، كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا، كل صرخة ذم. وحياة الشهداء اللي راحوا، كل نقطة دم، كل مقاوم وجراح وكل صرخة ذم.
والمجتمع يسمع، قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع، قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله
وَلَا تَفَرَّقُوا.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو من كرامات الأنبياء عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. بحثنا هذه الليلة يدور حول هل للأولياء كرامة أم لا. حسب نظرية القرآن هل للأولياء كرامة أم لا؟ الجواب نعم بالإيجاب. القرآن الكريم يثبت الكرامة للأولياء. وقبل لا ندخل في هذا البحث، لا بس أكو فد نكتة ترتبط ببعض القضايا العرفانية. هذه النقطة، الله عز وجل دائما يكرم أوليائه، وهذه الكرامة عادة تكون في أحسن حالات العبودية لله. وأحسن حالة يكون العبد عليها بينه وبين الله هي في حالة الصلاة. الصلاة صلة العبد بربه، الصلاة خير موضوع، الصلاة قربان كل تقي. وسائل الشيعة دورة كتبها المحدث الحر العاملي على الله مقامه، لكن من هذه الموسوعة فالستة مجلدات فقط في كتاب الصلاة، البقية موزعة، لكن فقط كتاب الصلاة ستة مجلدات. وهذا يكشف على أنه أكو أهمية. ليش مثلا أفرض مجلد الطهارة واحدة اثنين مثل، الصوم مثلا واحدة اثنين مثل، لكن بالنسبة للصلاة ست مجلدات. هذا يكشف عن أن هناك أهمية خاصة لهذه العبادة. من هنا الله عز وجل يكرم دائما الأولياء في حالة الصلاة وفي حالات التوجه والانقطاع إلى الله عز وجل. مريم بنت عمران كان يدخل عليها زكريا، كل ما يدخل المحراب يعني في حالة قيامها بين يدي الله عز وجل يشوف عندها رزق من السماء، ونزول الرزق من السماء من دون احتساب هذه كرامة. مرة الإنسان يسعى يجد ويحصل الرزق، هذه اكتسابي، ومرة لا، أن الرزق يأتيه من دون سعي، من دون عمل، من دون أي شيء، يشوف الرزق رأسا يأتيه من السماء، هذه كرامة في الحقيقة. نزول المائدة من السماء من دون سعي هذه كرامة، وهذه في الحقيقة فالدليل على ثبوت الكرامة للأولياء في القرآن، وعندنا أدلة أخرى لكن هذه دليل واحد. خلنا نجي إلى هاي النقطة نعطيها شوية. تشوفون كثير من حالات الأنبياء الله عز وجل في حالة الصلاة أكرمهم. زكريا ما كان عنده ذرية، ولما كان يدخل على مريم ويشوف عندها الرزق حقيقة طمع في أن يرزق الولد، وإن كان هو كبر سنه، لكن عند الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، فما قطع اليأس ودع الله عز وجل. وهذا مما يدعونا إحنا أن نأخذ من آداب القرآن. إخواني، ربما تضيق عليك فد حاجة فد قضية، لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله. اليأس من روح الله، نعوذ بالله، هذه من صفات الكافرين. خلي دائما أملك بالله وأطرق الباب، أنت عبد، ربما في يوم من الأيام يفتح لك، ربما الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك. بعض الأحيان العبد يسأل من الله عز وجل تبطع عليه الحاجة، الله عز وجل يخاطب الملائكة يقول لهم هذا عبدي أنا قضيت حاجته لكن أحب أسمع صوته، لا تنفذوها هسه، أنا قضيت هالحاجة مثل بعد حين أحب أسمع هذا الصوت. فلذلك هذا ما يدعونا إحنا أن الإنسان يجعل ثقته بالله عز وجل. إذا اجعلت ثقتك بالله عز وجل الله عز وجل يستجيب لك، اطرق الباب، ادعو الله، لح بالدعاء، يستحب الإلحاح بالدعاء. إن الله كره المسألة إلى المخلوقين وحبب المسألة إلى نفسه، الله أحب أن يسأل، واسألوا الله من فضله. السؤال في الحقيقة يعطيك نوع من العبودية لله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوني أستجب لكم. تأكيدات في القرآن على التوجه إلى الله والانقطاع إلى الله والدعاء والطلب من الله عز وجل. حتى أنا شفت في بعض الأخبار في يوم القيامة اثنين في دار الدنيا هم أصحاب، صلاتهم نفس الصلاة، صيامهم نفس الصيام، حجهم، زكاتهم، بس في يوم القيامة واحد منهم أعلى من الثاني، كأنما هذا يسأل ربه الثاني، يقول له إلهي هذا صديقي وكنا نصلي سوا، نصوم سوا، نحج سوا، بما فضلته علي الآن درجت أعلى؟ يعني مو اعتراض بس يريد يعرف السبب. قال له صحيح كما قلت، صلاته صومه حجه مثلك، لكن أكو نقطة، هو كان كثير ما يدعوني، وأنا نتيجة هذا الدعاء بعض الأحيان بعض الحوائج ما كان بمصلحته أن أقضيها إلى في دار الدنيا، فادخرتها له في هذا اليوم، من هنا صار مقامه في الجنة أعلى لأنه يدعوني أكثر منه. فإذا الدعاء نفسه هو في الحقيقة مستحب ومندوب، وأهل البيت كانوا كثير الطلب من الله. كان أمير المؤمنين عليه السلام رجل دعاء، دعاء يعني كثير الدعاء، وكل الأئمة عليهم السلام، شوف كل إمام عند الصحيفة، الإمام زين العابدين الصحيفة السجادية، الصحيفة الصادقية للإمام الصادق، وهكذا. إذا تريد الآن تشوف مطبوع كل شيء، كل إمام إلى في الصحيفة عبادته، حتى السيدة الزهراء سلام الله عليها. عموما أيها الأحبة لا أطلع عن صلب الموضوع، فزكريا وهو قائم يصلي في المحراب الله استجاب له، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى. فإذن الله عز وجل يكرم الأنبياء ويكرم الأولياء في أحسن الحالات للطاعة والعبادة وهي الصلاة. وحتى بالنسبة إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تشوف الله عز وجل أكرم بكرامات كثيرة، ومنها في الحقيقة قضية الإسراء والمعراج، وكانت نتيجة قيام النبي صلى الله عليه وآله وتهجد النبي، كان كثير ما يقوم كثير ما يصلي لله عز وجل فأكرمه، خصوصا حالات الليل دائما تشوف هذه الكرامات وهذه الإفاضات تأتي في الليل وتنزل في الليل، مما يدعون إلى أن نستفيد من الليل وخصوصا من بركات الأسحار. أيها الأحبة، شوف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال نهارا، القرآن الكريم اللي هو معجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وآله، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إمام الحسن العسكري عليه السلام يقول إن السفر إلى الله طويل لا يدرك إلا بامتطاء الليل، وهذه فيها إشارة إلى الاستفادة من بركات الأسحار ومن هدوء الليل للتهجد والطلب من الله عز وجل. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، ومن الذابين عنه، ومن المستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا وأينما حلوا، فرج عن المسجونين يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد انصر قوات الحشد الشعبي على الدواعش، اجعل بأس الدواعش فيما بينهم، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا يا الله. احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد الخامنئي. اللهم احفظ مراجعنا يا الله، واحفظ السيد السيستاني يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف كل مريض واقض حاجة كل محتاج، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا أمنت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إلى أمواتهم مع أموات السامعين، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح الإمام الخميني، بالخصوص من مضى إلى جوار ربه، وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي، نسألكم الدعاء.
Thank you. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة